رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا، أي فاتونا فلا نقدر عليهم، بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزوننا. كما قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، أي يظنون. وقال تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم، أي مهما أمكنكم من قوة ومن رباط الخيل. قال الإمام أحمد:
فأولا تطمئنوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن أمر الذين كفروا إنما هو خاضع لحكمة الله سبحانه وتعالى، فإذا حصل لهم انتشار أو حصل لهم غلبة أو حصل لهم كذا وكذا فهذا لحكمة الله سبحانه وتعالى ليبتلي عباده، وإلا فلا يحسبن الذين كفروا سبقوا. في قراءة: لا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولهذا انظر هنا شرح الحافظ ابن كثير على القراءة الأخرى، يعني قال: يقول تعالى نبيه: ولا تحسبن يا محمد. الآية عندنا على قراءة عاصم: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا، يعني فاتونا فلا نقدر عليه، فما يجري لهم من بعض الأمور فإنما هي بحكمة الله، ليس أنهم أعجزون أن نلحق بهم شيئا، فالله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله لأهلكهم بكن، ولكن الله عز وجل له حكمة ليبقى الصراع بين الحق والباطل. ولذا ترى أن الله عز وجل منذ خلق الخلق من بني آدم ومن الإنس والجن، نجد أن الله عز وجل خلق هؤلاء ولحصول الصراع بين الحق والباطل، وإلا لو شاء الله لجعل الناس كالملائكة. الله عز وجل جعل في السماء الأولى ملائكة تعبد ولا تعصي، وفي الثانية جعل ملائكة تعبد ولا تعصي، وفي الثالثة والرابعة والسابعة ملائكة تعبد ولا تعصي له. أليس ربي عز وجل قادرا أن يجعل في الأرض أيضا بني آدم يطيعون ولا يعصون، يؤمنون ولا يكفرون؟ بلى ربي قادر على ذلك، لكن الحكمة لماذا خلق الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولهذا الحكمة بقاء هذا الصراع، بقاء هذا الصراع. ولهذا اليوم أنت بتكلم عن الكافر اليهودي نتنياهو، تابوا بعد نتنياهو هيجي نتن آخر كذلك وهكذا. فصراع هذا المبتدع الموجود في البلد الفلاني، هذا رجل مبتدع وقوي وكذا، تابوا بعدين وبعد ما يموت مات المبتدع هذا يخرج مبتدع آخر وثالث ورابع وخامس وعاشر وهكذا، هذا صراع. لن تخلو الأرض من كافر، ولن تخلو الأرض من ضال. إذن القضية فين؟ عندك أنت، كيف تواجه هذا الكفر وتواجه هذا الضلال؟ عندما تقول احنا عندنا رجل في البلد، نعوذ بالله من شر الرجل هذا، لو خرج ما كانت ابو البلد الاخرى، ما فيها ضرر الرجل وفيها ضلال اخر والثالث والرابع والخامس والعاشر. اذا لا تنتظر، لا تكن قصير النفس، كل الذي تحول عليه ان يموت هذا الكافر، كل الذي تحول عليه ان يموت هذا المبتدع، كل الذي تحول عليه ان الله يبتلي بالامراض ولا يستطيع ان يكتب والحمد لله سجن. وبعدين طبعا احنا بنحمد الله طبعا لا شك ولا شك على، لكن لن ينتهي الصراع بهذا، لن ينتهي، سيبقى. أتدري يا أخي ما الذي ينتهي أولا؟ الخير، فإن الله عز وجل يرسل ريحا طيبة فتقبل أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، يعني شرار الخلق أطول عمرا. وإنما يرسل الله عز وجل ريحا طيبة إذا شاء فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق. فهل ستبقى أنت بلا مبتدع؟ ستبقى أنت بلا ضال؟ ستبقى أنت بلا كافر؟ ستبقى أنت بلا كذا؟ لا، هذا الأمر باق وهذا الأمر قائم، صراع بين الحق والباطل. فلا تحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني فاتونا، إنهم لا يعجزون. لكن اعلم كيف تواجه، فالله يتعبدك بمواجهة هؤلاء، الله يتعبدك بالصبر على هؤلاء، الله يتعبدك بنصر الخير ورد باطله، الله عز وجل يتعبدك بهذا. ولهذا أنت في عبادة، أنت في طاعة حينما يقيمك الله سبحانه وتعالى هذا المقام لترد باطلا، لتقمع بدعة، لتنشر سنة أقامك الله مقام الأنبياء، مقام الأنبياء. وإلا فمن الأنبياء من يأتي وليس معه أحد، رأيت النبي ومعه الرجل، رأيت النبي ومعه، رأيت النبي ومعه الرجل، رأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي وليس معه أحد، وليس معه أحد. فالله عز وجل يتعبدك بهذا، ولهذا عليك أن تبلغ دين الله كما أمر الله سبحانه وتعالى. واعلم أن ما يجري على أيدي الكفار من فتح لكل أبواب الدنيا، مثلا من حصول قوة، من حصول تسلط في بعض الأحيان وكذا، إنما هو بحكمة الله، ليس لعجز الله عز وجل، حاشا ربنا سبحانه وتعالى، فإنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وإنما سبحانه وتعالى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن حكمة الله عز وجل بلغة ليبقى هذا الصراع. تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا. الله لما سلط أبا جهل، سلط على ياسر وعلى سمية وعلى بلال وعلى خباب وعلى، بحكمة الله سبحانه وتعالى، هذه حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن انظر كم ربح خباب بالصبر، وكم ربح بلال بالصبر، وكم خسر أبو جهل، وكم خسر أمية، وكم خسر شيبة، وكم خسر عتبة. هذا صراع أنت مخلوق لهذا، ابتلاؤك في مبتدع، ابتلاؤك في مرض، ابتلاؤك في فقر، ابتلاؤك في كذا وهكذا. فالله يقول ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. لكن ما الذي عليكم؟ أخذ الأمور الشرعية وأن تقوموا حيث أمر الله عز وجل، ومن ذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله،
انظر إلى الآيات الأخرى، أم حسب الذين عملون السيئات أن يسبقون، يعني أن يفوتون، ساء ما يحكمون. وقال تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وقال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو على المنبر وأعد لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. عن هارون بن معروف وأبي داود وأبو داود عن سعيد بن منصور وابن ماجه عن يونس بن عبد الأعلى ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب به. ولهذا الحديث طرق أخر عن عقبة بن عامر.
والرمي معناه واسبة، الرمي بحسب العصر، الرمي بالنبل، الرمي بالصاروخ، الرمي بالدبابة، الرمي حسب أسلوب العصر فإن الإنسان يقوم بإعداد القوة التي تناسب عصره. أنا الآن لا أواجههم بالسيف، أواجههم بالطائرة، أواجههم بالصاروخ، ولو خرج شيء أكبر من هذا لواجهتهم به حتى يقع الرهبة في قلوب أعداء الله، ترهبون به عدو الله وعدوكم، والرهبة تقع بماذا؟ بالسلاح الأقوى. ولهذا إعداد القوة المادية مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، إعداد القوة المادية مقصد عظيم لأهل الكفر ولأهل الباطل. نعم.
ولهذا الحديث طرق أخر عن عقبة بن عامر، منها ما رواه الترمذي من حديث صالح بن كيسان عن رجل عنه، وروى الإمام أحمد وأهل السنن عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا خير من أن تركبوا.
يقول هذا حديث ضعيف العشيق، قال ضعفه الشيخ الألباني. نعم.
وقال الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغلي،
لأن هذا ربطها في سبيل الله، فلهذا كل ما ترتب أكلت شربت كذا فإنها في ميزان حسنات. نعم.
ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا من ربطها فخرا ورياء هذا وزر، إذا من ربطها تغنيا وتعففا وكذا وقد يتكسبها فله ستر، أما من ربطها في سبيل الله فهي له أجر عظيم. فدل هذا على أن الإنسان لو أوقف الشيء في سبيل الله فإنه يأتيه من الأجر، عنده أرض، عنده كذا، فما يأكل منها أحد ولا إلا كان في ميزان حسناته. أوقف كتبا فما استفاد أحد منها إلا كان في ميزان حسناته. أوقف مسجدا فما صلى فيه مصلي ولا قرأ فيه قارئ ولا اعتكف فيه معتكف إلا كان في ميزان حسناته. حينما يوقف الإنسان الشيء لله عز وجل فإنه تجري عليه الأجور العظيمة، وآخر يتكسب عليها وكذا فهذا له ستر، وثالث إنما فعلها وربطها رئاء وسمعة وفخرا وخيلاء فليس عليه إلا الوزر. نعم. وهذه ليست في الإبل وليست في كذا فقط، بل في كل الأعمال. رجل يوقف هذا الشيء لله عز وجل، أو هذا الشيء يستغني به وتكسب من ورائه، أو هذا الشيء يفعله رئاء وابتغاء ما عند الناس. نعم.
شيخنا، معنى لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها؟
نعم،
معنى لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها،
يعني إذا كان مثلا عنده شيء يتصدق من نتاجها، أو مثلا احتيج إلى إعانة أحد بها، فما ينسى حق الله في هذا. نعم.
يعني لا يعني الزكاة،
يعني ما يمنع لو أراد أحد يركب يعين عليها ضعيفا يوصل بها أحدا مثلا لو احتاج إليها. نعم.
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
نعم. فكل من قصد خيرا حتى لو كان حمارا، سيارة، دراجة، أي شيء بقى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالعبد على حسب قصوده في أي شيء يفعله. نعم. عنده أرض، عنده بيت، عنده سيارة، عنده دراجة، عنده كتاب، عند أي شيء، أي شيء. نعم. اقرأ بها.
قال الخطابي في إعلام الحديث شرح صحيح البخاري: وقد يستدل بقوله ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها من يوجب في الخيل الصدقة.
ليس بصحيح هذا، ولكن في رقابها وظهورها هي يفسرها قول النبي من كان له ظهر فليعد به على من لا ظهر له. أنت عندك ظهر والتاني ما عنده ويريد أن يصل إلى مشوار ولا شيء، أعطيه أعطيه. فالحق المتعلق بالرقاب والظهور وكذا يعني ما يكون من طاعة يحتاج إليه عن طريق هذا. نعم. وأما الصدقة فإن النبي قال ليس على رجل في فرسه ولا عبده صدقة. نعم. إلا إذا كان قد عدى للتجارة والنماء. نعم.
رواه البخاري. نعم. وهذا لفظه
أنا قلت خلاص الحمد لله.
رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم كلاهما من حديث مالك. وقال الإمام أحمد وروى بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه. وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها فهي ستر من فقر. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي، وقول الجمهور أقوى للحديث والله أعلم.
اللي هو حديث ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. نعم.
وقال الإمام أحمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن شماسة أن معاوية ابن حديج مر على أبي ذر وهو قائم عند فرس له، فسأله ما تعالج من فرسك هذا؟ فقال إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته. قال وما دعاء بهيمة من البهائم؟ قال والذي نفسي بيده ما من فرس إلا هو يدعو كل سحر فيقول اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك وجعلت رزقي بيده فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده. قال وحدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه أو أحب أهله وماله إليه.
نعم. يقول في الحاشية صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، خرجه النسائي كتاب الخيل وأحمد. سبحان الله. إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين قل اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهلي وماله إليه أو أحب أهلي وماله إليه، وذلك لأنهم كانوا يستعملونها في القتال والجهاد في سبيل الله. نعم.
كلمة عربي هنا شفنا تقييد فرس عربي تقييد.
لا يبدو يبدو هذا. نعم.
رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان به. وقال أبو القاسم الطبراني وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال لابن الحنظلية يعني سهلا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها، ومن ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها.
نعم. وهذا في إشارة إلى بقاء حكم الجهاد وأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يعطل فجور فاجر، ماض إلى يوم القيامة، لأن النبي قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والإشارة إلى الخيل لا يمنع الطائرة ولا يمنع، فكل هذا باق إلى يوم القيامة. وفيه أن الإمام الفاجر إمام لا تبطل ولايته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أئمة الجور، ومن عن ذلك أخبر أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، مما يدل على بقاء إمامة هؤلاء، لأن الجهاد لا يكون إلا بإمام، لا يكون إلا بإمام، ففيه أن إمامة الفاجر إمامة صحيحة. نعم.
وقوله ترهبون أي تخوفون به عدو الله.
ويقولون سبحان الله، يعني يقولون سبحان الله مع وجود الطائرات وكذا، إلا أن سلاح الخيل هذا باق أي موجود، يعني يقولون تقريبا سلاح الخيل هذا موجود له استعماله وله منفعته و... نعم، يعني يمكن الحرس الحدود والمرور على الحدود وكذا يحتاجون إليها، نعم، حيث لا تسير السيارات مثلا، نعم، صلاح الخيال وبقي إلى الآن. هنا
وقوله ترهبون أي تخوفون،
نعم،
تخوفون به عدو الله وعدوكم أي من الكفار وآخرين من دونهم، قال مجاهد يعني قريظة، وقال السدي فارس، وقال سفيان الثوري، قال ابن يمان هم الشياطين التي في الدور. نعم. وقد ورد حديث بمثل ذلك،
كل عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم، كل عدو للحق فإنه يرهبه القوة التي عليها أهل الإيمان. وهذا يدل على أن القيامة على مواضع القوة التي ترهب أعداء الله عز وجل أنها من مقاصد الشريعة العظيمة، أنها من مقاصد الشريعة العظيمة. حينما تقوم مقاما وتطأ موطئا يغيظ الكفار ويرهب أعداء الله سبحانه وتعالى، فثم شرع الله عز وجل. ولهذا إظهار القوة لأعداء الله عز وجل مقصد شرعي، هذا مقصد شرعي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان لأهل المدينة ومن حولها من أعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه كلها آيات فيها الحث على إظهار القوة لهؤلاء، حتى لو أن الإنسان أظهر قوة وأغرى الخصم بأن عنده قوة أضعف ما عنده، هذا مراد شرعي، ما في مشكلة، ما في مشكلة، هذا مراد شرعي، مناورات أشياء أخبار عندنا كذا، كل هذه المسائل طيبة جيدة، حتى لو فيها نوع مبالغات من باب أن توقع الرهبة في قلوب الذين كفروا، فيكون هناك المناورات والأشياء هذه والإخبار، عندنا طائرات من طراز كذا كذا وهي طائرة مثلا واحدة، وعندنا صواريخ عبر ما أدري إيه القارات وكذا وهي صاروخ واحد. هذا لا إشكال، هذا لا إشكال فيه. كذلك فإظهار كل ما يؤثر على معنويات الخصم ويؤثر على قوة الخصم ونفسية الخصم، هذا مراد شرعي، هذا مراد شرعي، نعم. كذلك مع أهل البدع والأهواء ملاحقة هؤلاء والتحذير منهم. المسجد هذا إذا استطعت أن تأخذ منهم خذه، إذا إلى صاحبي وقل مثلا نحن نقوم على هذا المسجد وكذا وكذا، واترك هؤلاء أهل بدع وضلالات، حاصرهم حاصرهم. فإظهار قوة السنة وإظهار الخير عندك هذا مراد شرعي عظيم، نعم.
وقد ورد حديث بمثل ذلك، قال ابن أبي حاتم وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في قوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم قال هم الجن،
نعم.
ورواه الطبراني عن إبراهيم بن دحيم عن أبيه عن محمد بن شعيب عن سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن عريب به، وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل. وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه. وقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المنافقون. وهذا أشبه الأقوال ويشهد له قوله: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم.
نعم، يبقى هذا أقرب أقوال أنهم المنافقون، فإن قوة المؤمنين ترهبهم لأن الله ذكرهم في الآية، قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم الله يعلمهم، تساوي وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يبقى هذا تفسير القرآن بالقرآن. نعم، ولا مانع من دخول كل هذا، كل عدو لله، كل عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، فإنه إذا رأى قوة المسلمين وقعت في قلوبهم الرهبة، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. وعدو الله وعدوكم ليس عدو الله غير عدوكم، فعدوكم وعدو الله وعدو الله وعدوكم، لأن المعاداة تكون في ماذا؟ في الله. يبقى عدو الله وعدوكم، يعادي شرعه ويعادي أولياءه، يعادي شرعه ويعادي أولياءه، هذا معنى ترهبون به عدو الله وعدوكم، ليس عدوا آخر وعدو واحد، عدو الله عدو أولياء، عدو أوليائه عدو الله، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم،
وقوله: وما تنفق.
أما أن تجعل الكل أحباب، جعلهم أحبابا وتقول: أنا لا أعادي أحدا، أنا أحب كل الناس، من الذي علمك هذا المبدأ؟ من الذي قال لك أحب كل الناس؟ ما يحب كل الناس إلا ضال مضل، وقد يكون كافرا والعياذ بالله. من الذي يحب كل الناس؟ أنما أحب الخير لكل الناس، أحب الخير لكل الناس، أحب أن يكون كل الناس على الاستقامة، لكن ما أحب كل الناس. كيف أحب الكافر؟ اللهم ربنا أن أحب كل الناس. الله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الله أمرني أن أبغض هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إذن الله ما أمر أن أحب كل الناس، أنا لا أحب الكافر ولا أحب المنافق ولا أحب المبتدع، إنما أحب الذين آمنوا، إنما أوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي له بقوم يحبون ما يحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لكن أحب الخير لكل الناس، أحب أن يكون كل الناس على الإسلام والسنة، أحب هذا، أتمنى أن يكون كل أحد على الإسلام والسنة. لكن إذا لم يكن كذلك فأنا أبغضه، وبغضه عبادة. فالحب في الله عبادة، والبغض في الله عبادة، والولاء عبادة، والبراء عبادة. كيف أسوي بين الصحابة وبين المنافقين؟ كيف أسوي بين السنة وبين الروافض؟ كيف أسوي بين أهل البدع وأهل السنة؟ كيف أسوي هذا إن لم يكن قلبي على محبة أوليائه وبغض أعدائه؟ فليس عندي الولاء والبراء الذي أمر الله عز وجل به. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فعدو الله عدو أوليائه، وعدو أوليائه عدو الله عز وجل. ترهبون بي عدو الله وعدوكم. فهذا مقصد عظيم، أن الإنسان يعادي، إنما يقال التقارب مع الكفار، يقال التقارب مع الروافض، هذه الدعاوى التقريبية دعاوى كفرية، لأنها تقوم على إزالة الفوارق التي جعلها الله عز وجل في جميع الكتب السماوية. فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بمولاة الأولياء، وافترقت يهود على 71 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد، طائفة واحدة هي التي يحصل لها النجاة، وجميع الطوائف متعرضة لهذا الوعيد. فنحن لا نواليهم، إنما نوالي الطائفة التي يحصل لها النجاة، وهم أتباع الأنبياء في كل زمان. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذه حقيقة لابد أن نملأ قلوبنا بها وأن نربي أبناءنا عليها. من تحب ومن تبغض؟ اسأل أولادك من تحب يا ولدي؟ من تحب؟ تحب الله وتحب رسوله وتحب المؤمنين من الإنس ومن الجن. من تبغض؟ أبغضوا الشيطان وأبغضوا الكفار وأبغضوا أهل البدع وكل الضال منحرف، أبغض هؤلاء. لا بد يتعلم أبناؤنا هذا، تعميق الولاء والبراء. طب هل هذه تربية على الإرهاب؟ إرهاب أعداء الله، لكن تربية على الإرهاب اللي هو التعدي يعني؟ لا، لأن هذه التربية إنما هي تربية متوازنة تفرق بين بغض القلب وعدم البراء وبين المعاملة، فالمعاملة قائمة على الإحسان ما لم يكونوا محاربين. لأنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارِكم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من ديارِكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوهم فأولئك هم الظالمون. يبقى في تربية، تربية متوازنة. أما أن تريد ألا يكون اعتداء على الكفار فتأمر بمحبة الكفار، هذه تربية غير متوازنة لأنها ليست قائمة على الكتاب والسنة. إنما التربية القائمة على الكتاب والسنة تقوم على التكاملية، لأنه دين الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
وقوله
نعم.
قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية، ينقل عن ابن عقيل قال: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة.
نعم، هذه كلمة جميلة، هذه كلمة عظيمة، اكتبوها، هذه كلمة عظيمة. إذا أردت أن تنظر إلى محل الإسلام من أهل فلا تنظر إلى كثرة زحام على أبواب المساجد ولا إلى كثرة ضجيجهم بلبيك اللهم لبيك. هذا كلام عظيم، ولكن انظر إلى ماذا؟
مواطأتهم أعداء الشريعة.
إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. أنت مع من؟ لكن تصلي ولا تفرق بين عدو وحبيب، ولا تفرق بين ولي لله ولي للشيطان، وأنت مواظب على الصلاة وعندك مائدة الإفطار في رمضان وعندك النفقات وعندك وعندك، لكن الولاء والبراء ضائعان، ما عندك تمعر وجه ولا تغير قلب على أعداء الله الذين ينالون من الإسلام ويكيدون للإسلام وأهله. كيف هذا؟ وتقول ليس مثلا إنسانا كما يدعون اليوم إلى الإنسانية، أهم شيء تكون مظلة إنسانية، وتلك التعاليم إنما هي مفروضة علينا نخاطب بها أبناءنا، لكن عندهم هم أعداء الله لا يفرقون بينهم وبين المسلمين، وأن المسلمين ينبغي أن نواليهم وأن وأن. لا، المولاة للمسلمين ليست عند أي أحد، إنما المولاة للكافرين هي التي ينبغي أن نعلمها أبناءنا للأسف الشديد، عن طريق هؤلاء العلماء الفجار والمفسدين الذين يزعمون أنهم المصلحون الذين يقومون على تربية ماذا؟ على تربية الأجيال. هذه خدعة عظيمة جدا، ولهذا التقارب من طرف واحد، تقارب الأديان وتقارب مع الروافض ده من طرف واحد، من طرف أهل الإسلام أهل السنة فقط، لكن تجد في عند الروافض في إيران التقارب مع السنة أبدا، أنجس دماء دماء أهل السنة عندهم حذفوها من كتبهم، حذفوها، حذفوا تكفيرهم لأبي بكر عمر، حذفوا بغضهم للصحابة. ده هؤلاء الصحابة ليس أنت، هل حذفوا هذا؟ موجود يربون عليه، إنما أنت المأمور أن تقول نحن والشيعة شيء واحد، والمذهب الجعفري والمذهب الشيعي عندنا، وده مذهب معتبر. طب والمذهب السلفي؟ لا نعوذ بالله، ليس عندنا مذهب سلفي، هذا المذهب المجسم الذي ينبغي أن نحاربه الليل والنهار. نعم. فيقول ابن المفلح،
هذا كلام أحمد شيخنا،
قال
ليس ابن عقيل.
قال ابن عقيل: وإذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في
المخطب. نعم. إذا أردت أن تعرف محل
الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة.
نعم. نقيم أيضا. هذا محك، حك الولاء والبراء والبغض والحب.
وكلام
نعم.
أحمد شيخنا ليس كلام ابن عقيل.
نعم.
كلام أحمد ليس كلام ابن عقيل.
نعم. ذكروا فين؟
في الأداب الشرعية لابن مفلح. ويقول قال. وقال أحمد نعم. في مكان آخر: ويجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار به والتأذي دون غيره. وقيل يجب هجره مطلقا، هو ظاهر كلام الإمام أحمد السابق، وقطع به ابن عقيل به في معتقده، قال ليكون ذلك كسرا له واستصلاحا واستدل عليه. وقال أيضا يعني أحمد: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان، فذكر العبارة.
وقال أحمد ها؟
وقال وقال أيضا، هذا عائد على أحمد وليس ابن عقيل.
الكلام هذا مشهور عن ابن عقيل ليس عن أحمد، والله أعلم. هذا مشهور عن ابن عقيل،
ويقول وقطع به ابن عقيل في الهجر، ثم قال وقال أيضا،
وقال أيضا لعل ابن عقيل. لكن نسبة هذا الكلام لأحمد الذي أعلم أنه مشهور عن ابن عقيل، والله أعلم. شوف تحقق تاني. نعم.
وقوله: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال. ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى 700 ضعف، كما تقدم في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال ابن أبي حاتم وراه بإسناده رحمه الله تعالى عن الأشعث
بن إسحاق: الذي يظهر من طبيعة أقوال أحمد رحمه الله، يعني هذه أقوال إنشائية أدبية، يعني أحمد رحمه الله يميل دائما الآثار يعني هذه أشبه بكلام ابن عقيل من كلام أحمد رحمه الله. سفريني قال إيه ها؟
به في معتقده. هو
نفس الكلام، هو نفس الكلام.
واضح باشا. قال: ليكون ذلك كسرا لهم واستصلاحا لهم. وقال ايضا يعني ابن عقيل: اذا اردت ان تعلم محل الاسلام من اهل الزمان.
قال كذا السفر يعني ابن عقيل.
وقال اي ابن عقيل.
نعم. نعم. طبيعه قول احمد هذه بعيده شوي عن طبيعه قول احمد. المسائل الانشائيه هذه بعيده عن طبيعه كلام احمد. نعم. كلام احمد حدثنا اخبرنا. نعم. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وراه بإسناده رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر ألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين، وهذا أيضا غريب.
نعم. ولا شك أن الصدقة على غير المسلمين جائزة لتألف قلوبهم لا لميل قلبك أنت إليهم، لكن تتألف قلوبهم على الإسلام لا بأس، بل ولهم نصيب في الزكاة للمؤلفة قلوبهم إذا كان فيه تأليف القلوب على الإسلام أو دفع الشر عن المسلمين فلهم نصيب في الزكاة. نعم. إنما أن تكون على وجه الموالاة، وجه التقارب، وجه كذا كما يحصل بعض الناس، ليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح. إنما أن يكون على وجه تألف قلوبهم على الإسلام، فنعم هذا من مقاصد العظيمة. نعم.
قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء، فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم، وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة فاجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى:
طالما أن الدعوة ستستمر وطالما أن الدعوة الله عز وجل باقية، فنحن إذا أعطونا جزية أو سالمون على دعوة الله عز وجل وكذا، وكان بيننا وبينهم عهود تمكن من الدعوة وغير ذلك، هذا المطلوب أصلا، هذا هو المراد، هذا هو المراد. ولهذا قال تعالى: وإن جنح للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ولهذا دخل في الإسلام في الفترة التي عاهد فيها النبي قريشا الحديبية، دخل في الإسلام أعداد عظيمة وكبيرة جدا، ولهذا عد فتحا، عد فتحا. فعند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية أنزل الله عز وجل قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وقرأ عليه الآية، فقال: يا رسول الله أفتحنه؟ أفتحنه فتح، فأي فتح كان يا أخوان؟ فتح عسكري، فتح في كسب أرض، فتح به فتح دعوي، فتح دعوي. وهذا هو المعنى الذي من أجله تقبل الجزية، فإن المسلمين ليسوا في حاجة إلى أموال الكفار، أموال لا تساوي شيئا، أموال عن المقاتلة فقط، لا عن رجال كبار السن، ولا عن عباد في صوامع، ولا عن نساء، ولا عن أطفال، إنما فقط عن مقاتلة وعلى حسب حاله من يسار وإعسار، يعني أمور لا تساوي شيئا. لكن المطلوب الصغار أن يكون الإسلام هو العالي وهم صغيرون، المطلوب الصغار، فالجزية صغار. والأمر الثاني التمكن من الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا الدعوة مراد أعظم من السيف، وإنما يكون السيف إذا حالوا بيننا وبين الدعوة، وإذا لم يسلموا، فإذا ما أسلموا ولا تركونا ندعو إلى الإسلام، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون السيف. نعم.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعد اختلاف أو أمر، فإن استطعت أن يكون السلم فافعل. وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة، وهذا فيه نظر لأن السياق كله في وقعة بدر، وذكرها مكتنف لهذا كله. وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني وعكرمة والحسن وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآية فيه نظر أيضا، لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص، والله أعلم.
نعم، كل آيات الجهاد إن تأملتها لا تجد نسخا، إنما تجد أحوالا مختلفة ومتباينة. هذا حال يكون فيه السلم، وهذا حال يكون فيه القتال، هذا حال يكون فيه الإعراض، وهكذا. ولهذا لا نأتي على النصوص التي فيها مراعاة مثلا الضعف، والأحوال، وكذلك أيضا تجويز الصلح وغير ذلك، ونقول هذه منسوخة بالسيف، آيات السيف، آيات السيف يعمل بها في وقت، وآيات الصفح يعمل بها في وقت، وهكذا. ولهذا أحوال المسلمين مع الكفار في الجهاد هذه باقية ولم ينسخ حال منها. الحال المكي، الحال المكي من الصفحة الإعراض وكذا، حال باقي إذا كان في المسلمين حال يماثل هذا الحال من الضعف، فإذا كنا في ضعف عملنا بالآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بها في العهد المكي، إنما نأمر المسلمين بالقتال مع ضعفهم هذا يتنافى مع أوامر الشريعة ومقاصدها. فإن الجهاد يفرق فيه بين جهاد الطلب وبين جهاد الدفع، جهاد الدفع الذي إذا دهم العدو أرضك، وجهاد الطلب الذي تطلب العدو في أرضه، إذا كان عندك قوة تطلب العدو في أرضه فلا بأس، إنما إذا ما عندك قوة تطلب العدو في أرضه فلا يتعين عليك الجهاد. الله قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فمراعاة الضعف والقوة هذه مسألة مهمة جدا. ولهذا يعمل بجميع الآيات في هذا الباب، ولا يقال هذه الآية نسخت هذه الآية، آية السيف نسخت الآيات في الإعراض والصفح، إنما الإعراض والصفح باقيا أيضا إذا كان في المسلمين ضعف، فإذا كان في المسلمين ضعف عملوا بهذه الآيات، وإذا كان فيهم قوة عملوا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، إذا كان فيهم أقل من ذلك وقد اعتدي عليهم فأذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وهكذا. فقاتل الذين يقاتلونكم، أمر القتال بمن قاتلك، فكل هذه الآيات يعمل بكل آية في بابها، ولا يقال هذه ماذا منسوخ. نعم، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص. نعم،
كلام شيخ الإسلام. شيخنا،
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول على شاتم الرسول: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين.
نعم صحيح، يعمل بهذه الآيات، آيات الصفح، لأن الله ما يأمرك أن تواجه مع ضعفك، والله عز وجل ما يرخص لنبيه وصحابة نبيه ولا يرخص لنا مع فضلهم الأعظم. يعني النبي ما أمر، الله ما أمر نبيه أن يقاتل في العهد المكي 13 سنة، والله ما أمر نبيه أن يقاتل، بل الصبر، الصبر. أما كان نبيه يمر على أسرة ياسر يقول صبرا آل ياسر، فإنما أعيدكم ماذا الجنة، صبرا آل ياسر، صبرا. وجاءه خباب وقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ والنبي يأمر بالصبر صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا نحن في ضعف فلا نؤمر بالجهاد. ولهذا هذه التنظيمات الإرهابية التي تقول الجهاد والجهاد ويجب الجهاد على كل مسلم، العجيب يقولون على كل مسلم على وجه الأرض، كيف يجب أنا هشام الآن يجب علي الجهاد؟ إيه؟ أولا مما يدل على جهل هؤلاء المطبق أن الجهاد يخاطب به الولاة، الجهاد لا يخاطب به الأفراد، لما يخاطب به الولاة، الولاة إلا إذا دهم العدو أرضا فحينئذ ندفع بكل ما نستطيع، لكن مع ولاتنا أيضا. يعني العدو مثلا إذا دخلت يهود قاتلهم الله، إذا دخلت يهود عندنا أنا أدفع بما أستطيع، لكن ورا من؟ ورا سلطاني، سلطاني يقول خذ هذا السلاح قاتل به، اجلس أنت هنا، تعال هنا، ولا أخذ أنا عصابته أواجه اليهود على خلاف أوامر السلطان. ولهذا حتى جهاد الدفع يلزم فيه السلطان والإمام. الصحابة ما جاهدوا خارج الإمام، سواء كان جهادهم جهاد طلب أو كان جهادهم جهاد دفع، فلا بد من الإمام. وبعض الناس يسقط الإمام حتى في جهاد الطلب ليس في جهاد الدفع، لكن الأدلة على أن الجهاد حتى جهاد الدفع يلزم له سلطان، حيث إن الصحابة ما جاهدوا إلا مع السلطان. فإن قال قائل لأن الإمام كان عادلا وهو النبي، أما اليوم ما في أئمة أصلا، فيبقى لابد أن نقوم نحن بالجهاد. نقول هذا كلام باطل وأنتم تبطلون أنتم. يقولون كيف؟ نقول الحدود يلزم لها إمام. طب إذا ما أقام الإمام الحدود، ها أنتم تقيمونها؟ أنتم تقيمون الحد على الزاني وعلى السارق والقاتل وكذا؟ طيب من منع الزكاة؟ أخذها الإمام منه قهرا. أنتم تأخذون الزكاة من الناس قهرا؟ إذا ما أخذها الإمام من الناس قهرا تأخذونها أنتم؟ الذي لا يصلي يعرض على الإمام، إن صلى وإلا قتله الإمام، أنتم تقتلونه؟ تقومون مقام الإمام؟ ولا أنتم فقط تقومون مقام الإمام في الجهاد؟ طيب فين الحدود؟ فين استيفاء الواجبات من الناس؟ هذه كلها من صلاحيات الإمام. الذي يخاطب بالجهاد من؟ الإمام. وإذا قيل مثلا إن العدو إذا دهم أرضا وكذا وقتل أهلها ولم يكن عندهم قدرة تعين على أقرب البلاد، كل هذا أي كلمة في الجهاد موجهة إلى الإمام. إقامة حدود موجهة إلى الإمام. ولذا تجد أول كلمة في كتاب الجهاد هي الإمام، أول كلمة في كتاب الحدود إلى الإمام ونائبه. طيب إيه الإمام ما قام؟ فلو حلت إما أنه لا يقوم بذلك عجزا، عجزا عن الجهاد فمعذور، وإما أنه لا يقوم بذلك إبطالا لشريعة الجهاد وعنده قدرة لكن إبطالا لهذا وكذا، فهذا حكمه على حسب ما يقوم به فهو مخالف. لكن على كل الأحوال الذين يقولون الأئمة باعوا القضية والأئمة كذا، حتى لو الأئمة باعوا القضية، لو افترضنا مالك أنت؟ الأئمة باعوا القضية طيب وانت جاهد يلا بالحجة والبيان، أما أن تجاهد بالسيف والسنان ليس من صلاحياتك. ليس من صلاحيات هشام أن يمسك سيفا ويقول تعالوا يا جماعة نحن سنشكل طائفة نجاهد في سبيل الله ونخرج على الحدود في فلسطين في ما أدري إيه نجاهد اليهود. هذا كلام لا يرد على شخص، لا يعرف جهاد. كلمة جهاد يعني كلمة إمام، جهاد إمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بوب البخاري في كتاب الجهاد بهذا الباب، قال باب في كتاب الجهاد، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه ويتقى به، حديث أبي هريرة في الصحيح. يقاتل من وراء، إذن الإمام هكذا هو الذي يخاطب بالجهاد، يخاطب بالحدود. فكر فيكم واحد أن يقيم حدودا، كذلك الجهاد لا تفكر أن تقيم جهادا كما لا تفكر أن تقيم حدودا. أنت لا تقطع عد السرق أنت؟ أنت لا تقتل القاتل؟ أنت لا ترجم الزاني؟ أنت لا تجد الزاني والقاذف أنت؟ ما يجوز، وإلا لتسلط الناس بعضهم على بعض. سأقتل هذا الرجل وأقول هذا الرجل قتل وهذا الرجل كفر وارتد، والنبي يقول من بدل دينه فاقتلوه، كل يوم اقتل لي واحد لأنه ارتد في نظري أنا. تمام، هذا قذف تعالى اجلدوه 80 جلدة. فلا يقيم الحدود إلا السلطان أو نائبه. دي مفاتيح لهذه الأبواب، مفاتيح. حينما نتكلم في الجهاد يعني نتكلم في دولة، يعني نتكلم في جيش. فإن كان الإمام فيه ضعف ولم يقم بالجهاد ضعفه هذا معذور. طب إذا كان ما عنده ضعف، عنده قوة ولكن لا يجاهد طالبا لدنيا، افترضنا الله يحاسبه، الله يحاسبه، أنصح أنا إذا استطعت أن أنصح له، لكن أقيم أنا جهادا بدون إمام؟ ما في جهاد بدون إمام أبدا، ما في جهاد بدون إمام. إلا في جهاد الدفع لما يقتل الإمام، يؤسر الإمام، حيل بيننا وبين الإمام، فإننا ندفع العدو بقدر استطاعتنا. وهذا معنى كلام بعض العلم لما يقول لا يشترط الإمام، يقصد الذين يشترطون الإمام بمعنى أنه لو دهم العدو أرضا وقتل إمام أو كذا نمتنع من القتال إنما في إمام، لا ادفع بما تستطيع. فإذا لا قتال لا جهاد إلا بإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. طب من الذي يستنفرنا؟ الفعل هذا مبني لما لم يسمى فاعله، ابنيه بقى لما يسمى فاعله. وإذا استنفرتم فانفروا، ده مبني المجهول. ابنين المعلوم، ابنين المعلوم. وإذا استنفركم الإمام فانفروا، حط الكلمة المحذوفة، هو ده باب الجهاد. وإذا استنفرتم فانفروا، مبني المجهول، حط اجعلها مبنية للمعلوم. ها، وإذا استنفركم الإمام، ولا استنفركم إمام المسجد. ولهذا دائما أقول لكم كده، أما يطلع واحد حامي جدا عن منبر إمام مسجد والجهاد وقد عطلناه وهؤلاء الحكام وهؤلاء، بعد الخطبة بعد ما يصلي بكم قل له تعالى، انت رايح فين؟ هتعود الى بيتك؟ لا 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 لا، اطلع الجبهة على طول، اطلع الجبهة. اخواننا في فلسطين، اخواننا في الشيشان، اخواننا في اريتريا، اخواننا في كذا، الذين يسوون والذين والذين. طيب انت رايح فين انت؟ لا تعود الى بيتك، خذ نفسك يا الله واطلع على الجهاد في سبيل الله. ولا انت تحمينا وتحمسنا، البستم اولادنا الاحزمة الناسفة واخرجتم اولادنا يتخطون الاسلاك الشائكة الى مصير مجهول، هيقاتل مع مين؟ مع من سيقاتل ولما يقاتل؟ اغزوا باسم الله في سبيل الله. فلابد للجهاد من ضوابط، ليس جبنا وإنما هذه ضوابط. فإذا ما قام الجهاد عن طريق الدول، أنا لست مخاطبا بهذا، لكن الآن يقولون الجهاد يجب على كل مسلم. على كل مسلم كيف يعني؟ على أبي مثلا الكبير، ولا على أنا أخي سكين مطبخ، وسكين مطبخ أشر بقى برتقالة، أشر بقى كذا. يعني حتى مسألة ذبح الدجاجة فيه نظر، يا ترى أنا عنده قدرة أذبح دجاجة؟ بعضنا عنده قدرة وبعضنا ما عنده قدرة. يا أخي ده زمان كانوا بيضعوا بدعة اسمها المرأة ما تذبح في البيت إلا إذا كان مأذون لها. تلاقي المرأة أخذت دجاجتها وتروح آخر الشارع عشان أم محمد تذبح لها الدجاجة. ليه؟ أصل أبوها ما أذنش له، أبوها مات وما أذنش له بالذبح. كان يقولك كده لازم أن يذبح دجاجة يكون مأذون له، وليقاتل ويجاهد ويحرك عصابات ما يكون مأذون له. والله يا اخواني الدجاجه تعرفوا انتوا هذا ولا لا؟ ولا ما تعرفوه؟ انتوا ما تعرفوه جيل البرب مارز هذا والجيل الحديث ده، لكن الجيل زمان يعرفوا اللي زينا. تعرف شيخ عرفات؟ شيخ طارق؟ اي نعم. لازم يكون الواحده مأذوله تاخد الدجاجه وتروح اخر الشارع عشان ايه؟ المراه الفلانيه تقتلها، واللي بيمرج لك يدك اذا كان في كذا لازم يكون عمه خاله كده. تقص في البلد كده، تخص في البلد، تروح لفلانة أو لفلان إذا حصل كسر ولا شيء هو اللي يقوم بالمرجع ده ويلف لك فترة الصوف. هذا شرطه إيه؟ لابد أن يكون عمه خاله. يعني مثلا أنت أمك ابنة عم أبيك مثلا، يبقى مثلا أنت خالك عمك، خالك أخو أمك ابن عم أبيك، يبقى هو خالك عمك. تمام. اذا غالبا بتكون في اولاد العم اذا تزوجوا، يعني لو الرجل تزوج ابنة عمه بيكون خالك عمك. هذه ده فقط ليه؟ في ايده فيها ايه يعني؟ مثلا يده هذا في ايه تختلف عن الايد الاخرى؟ فلما ناتي الى الدجاجه لابد ياذن لها ابوها، ولما ناتي الى الجهاد لا يلزم اذن الامام. حاجه عجيبه، تحرك الجيوش بلا اذن امام، وتذبح الدجاجه لا حرام الا باذن الامام. طبعا ده كله تخريف، وهذا كله تخريف. فكلمة الجهاد منوطة عندنا إمام قدرة، خلاص هذا باب الجهاد، باب الجهاد منوط بإمام بقدرة. فلا تخاطبني أنا. ولهذا كل هذه التنظيمات ما قالوها إلى إخوان، ما قالوها إلى الدمار وإلى الفناء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: كلما قطع قرن خرج قرن إيه؟ آخر. نعم
العكس،
لكن مساكين
كلما ظهر قرن.
نعم،
كلما ظهر قرن قطع، هذا لفظ
كلما ظهر قرن قطع وظهر قرن آخر. نعم، يعني احنا نأتي بالنتيجة يعني وقطعه يعني. ف الذي يدفع الثمن شبابنا، الذي يدفع الثمن الجهال، خصوصا مع المواقع الآن الجهادية المتحمسة في هذا. نعم.
قال الشيخ الإسلام: وأما أهل القوة فإنهم يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله وتوكل على الله، أي صالحهم وتوكل على الله، فإن الله كافيك وناصرك. ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقوى ويستعدوا، فإن حسبك الله أي كافيك وحده. ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار فقال:
يعني ولو كانوا يظهرون الصلح وهم يريدون خديعتك فإن حسبك الله، أنت إذا أخذت بالأسباب فالله يتولاك، ويريد أن يخدعك فإن حسبك الله. نعم.
ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء، أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء، فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وأمور يلزم منها التسلسل في الشر، حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان، كما قال تعالى: واذكر
ولولا الإيمان ما ألف بين هذه القلوب. لولا الإيمان ما ألف بين هذه القلوب، لأن الإيمان يرفع تعلق القلب بالدنيا، والحروب إنما ترجع إلى دنيا، فقد كانت الحروب تدوم سنوات بدون سبب سوى جاهلية ترفع. الإسلام أبطل الجاهلية، أبطل القبلية، أبطل العصبية. الإسلام جعل انتسابه للإسلام: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلاص زالت هذه الفوارق، بقي النسب وبقي كذا لأحكام، نعم، لكن لولاء وبراء، لعطاء ومنع، لبغض وحب، الإيمان، الإيمان. فأخي على السنة وعلى الإسلام لو من أقصى الأرض فهو أخي وحبيبي، كما قال بعض السلف: إذا سمعت عن رجل من أهل السنة مات في أي مكان فكأنما فقدت بعض أعضائي، بعض أعضائي. وقال بعضهم: إذا لقيت رجلا من أهل السنة فسلم عليه، قل له أنا فلان يسلم عليك، مع أني ما أعرفه، لكن رحم السنة يجمع بيننا، رحم السنة يجمع بيننا. طب وإذا كان عدوا للسنة ولو كان أخي من النسب، أبغض ولو كان أخي من النسب. فرفع الإسلام كل العلائق إلا علاقة واحدة، الإيمان. ومن هنا قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ، يوم ماذا؟ القيامة، بعضهم لبعض عدو، حتى الأخ مع أخيه، حتى الأب مع ابنه. الأخلاء الذين كان بينهم وبين آخرين خلة وصحبة ومودة ومحبة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين، إلا المتقين. ولهذا يتبرأ هؤلاء من هؤلاء، تبرأ هؤلاء من هؤلاء، الضعفاء من السادة والسادة من الضعفاء، كل يتبرأ، إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا، فإن الله يجمعهم يوم القيامة في دار كرامته كما جمعهم في الدنيا على الإيمان الذي أمر الله به. فجميع العلائق ترفع إلا علاقة الإيمان، إلا علاقة المودة والمحبة. كان بعضهم يقول: إني أعين رجالا أدعو لهم في صلاة بالليل، أعين رجالا أدعو لهم، أدعو لهم في صلاة الليل. هذه العلاقة العظيمة، علاقة الإيمان. ولهذا هذه العلاقة تنضاف إلى العلاقة الطبيعية بيني وبين زوجتي، إذا كانت زوجتي على السنة وامرأة صالحة، وكان زوجك على السنة ورجلا صالحا، بجوار العلاقة وبجوار المحبة الطبيعية التي تكون بين الزوج والزوجة، المحبة الإيمانية. ولهذا إذا وجدت المحبة الإيمانية وحتى حصل طلاق لعدم اتفاق، هذه العلاقة الإيمانية والمحبة الإيمانية لا تدفع الرجل إلى الظلم بل إلى الرحمة. أختي في الله، إن لم تصلح لي زوجة صلحت لي أختا في الله، هذه أختي في الله، هذه امرأة على السنة، هذه امرأة تطيع ربها، هذه امرأة كذا. ولكن قد يكون ما في انسجام، ما في اتفاق في حياتنا الزوجية، فتصرح بالإحسان. فرابط الإيمان فوق كل رابط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رابط الإيمان فوق كل رابط، وعلاقة الإيمان فوق كل علاقة. ولهذا هذه العلاقة لا يملكها إلا الله، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. من الذي يقذف محبتك في قلبي الإيمانية؟ إنه الله، لأن الله عز وجل يشرح صدر الإيمان لهذا، فتكون علاقتي ومحبتي لك في الله، فالله عز وجل هو الذي يقذفها في القلب. هذه منة من الله على عباده، منة. واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ولهذا لما قامت الأحزاب وقالت نحن الأوس والخزرج، فاكرين الإخوان والسلفيين زعموا، يعني أدعية السلفية، فاكرين أول ما قامت الثورة خلاص الإخوان والسلفيون إيد واحدة، حتى بعضهم كتب على مسجدي اللي كنت أنا بدرس فيه السنة، أو والله يا أخوان ندرس فيه السنة، الوسطية انتهت فيه، والكتب السنة والإيمان الأوسط لابن تيمية انتهى فيه، كتب السنة لما قامت الثورة كالثورة على السنة، ثورة على السنة، كتبوا على مسجدهم الآن كلنا إخوان. مسجدك يا عابد اللي بجوارك، أقصد بجوار بلدك، الآن كلنا إخوان، الآن كلنا إخوان، ما في فارق. الإخوان رجال المرحلة، ثوار حتى آخر المشوار، ثوار حتى آخر المشوار. يا الله، تبدلت هذه الأمور كلها. نعم، فالله قال واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخوانا، وطبق هذا عمليا لما هاجر النبي المدينة، أخ بين المهاجرين والأنصار. فهؤلاء قالوا إحنا المهاجرون والأنصار، انتبه، بعد شهر واحد حصل خلاف بين السلفيين وإخوان. أنا قرأت العنوان، قالوا كده عنوان كتبوه، انتهى شهر العسل. انتهى شهر العسل، خلاص لم يعد بين إخوان وبين السلفين كذا. حتى في الانتخابات كان يقوم بالخديعة، هذا يحمل رمز الفانوس وده يحمل رمز الرمز الآخر، يعني يضحكون عليهم، ايوه اعطوا، يلا اعطوا رمز الفانوس، اعطوا رمز كذا، من باب الخديعة. فيدخل واحد على اساس انه بيعطي مثلا حزب النور، وهو اصلا بيحط الحزب لماذا؟ الاخوان. وضرب وصراعات كانت داخل ماذا؟ كانت داخل اللجان. فانتهى شهر العسل، لانها ليست لله، هذه ليست لله، هذه للمصالح، هذه للمصالح. انما الذي لله يدوم، الذي لله عز وجل يدوم. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نعم،
كما قال تعالى.
نعم، نعم.
كلما قطع قرن نشأ قرن ثم يخرج في بقيتهم الدجال.
نعم، نعم، كلما قطع قرن. نعم، نعم،
كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
فدل هذا إخوانا على فائدة عظيمة جدا، أن من أعظم نعم الله الأخوة في الله، أن من أعظم نعم الله الأخوة في الله. فالأخوة في الله نعمة، نعمة أن تجد أخا لك في الله. ولهذا الحديث الصحيح، إلى أين أنت ذاهب يا رجل؟ ذاهب لأزور أخا لي في الله. قال لك عنده حاجة؟ عندك في حاجة وكذا؟ لا، غير أني أحبه في الله. قال أبشر فإن رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت. فمن نعم الله العظيمة الأخوة في الله. والأخوة في الله، انتبهوا كلمة في الله، مو بمطلق الأخوة في الله، الأخوة في الله لا تعارض شرع الله، الأخوة في الله لا تكون على معصية الله، الأخوة في الله لأنه يحب الله. في الله مش مع الله، مش أخوة مع الله، أخوة في الله. أخوة في الله تنطلق من شرع الله. فأنا أحبه لأنه على السنة، أنا أحبه لأنه على الطاعة، أنا أحبه لأنه يجاهد بالدين، أنا أحبه لأنه مستقيم. هذه في الله، يبقى أخوة وفي الله لابد تشرح كل مصطلح فيه، كل لفظة فيه. أخوة في الله، متى يكون هناك أخ لي في الله؟ أنا أريد أن أحقق هذه الفضيلة، فمتى يكون هذا الرجل أخا لي في الله؟ إذا كان على الاستقامة، إذا كان على السنة. فدفعني محبتي له لأنني أحببت. لماذا؟ لماذا اخترته فآخيته؟ لماذا اخترته فأحببته؟ في الله، في الله، لله، وليس مع الله، وليس مع الله. أخي اللي في النسب ليس أخي اللي في الله. ليه؟ لأنه يحارب شرع الله، يحارب شرع الله. ليه؟ لأنه يعصي الله. ليه؟ حرب ليل نهار لدين الله. يبقى هذا ليس أخا لي في الله، إنما هذا أخي، أخي الذي أحببته في الله، دفعني الحب له في الله. ولهذا محبتك لإخوانك تتبعض، فعلى قدر إيمانه واستقامته على قدر ما تكون محبته. ليه؟ لأنها في الله، في الله. لهذا كلما كان أطوع لله كان أرفع في المحبة. من هنا يا أخوان أسألكم سؤال، الصحابة عندنا في المحبة يتقدمون آباءنا أو أن آباءنا يتقدمون الصحابة؟ الصحابة، الصحابة يتقدمون آباءنا وأمهاتنا. ليه؟ لماذا؟ لأنهم أجل من آبائنا وأمهاتنا، أحببناهم في الله، فلما كانوا أطوع خلق الله لله كانوا أحب خلق الله إلى قلوبهم. أنا أحب العالم، أحب ابن باز، أحب الفوزان، أحب كذا أكثر من أبي. ولاحظوا حتى لا تنزعجوا في مسألة، في محبة طبيعية فطرية وفي محبة شرعية، كلام ده في المحبة الشرعية. إنما تقول مثلا محبة فطرية وانت كذا، يعني انت قد تقوم على أبيك وتتألم لألمي، طبيعي طبيعي طبيعي. حتى إن الحيوان نفسه، الحيوان نفسه تضع ترفع الدب حافرها عن ولدها، دي رحمة، دي محبة طبيعية. لكن محبة شرعية، من أبي ومن ابن باز؟ أبي ماذا صنع في جهاد الأمة؟ فارق كبير بين أبي وبين ابن باز. فابن باز يتقدم في المحبة أبي، ابن باز يتقدم في المحبة أبي، لأن ابن باز رجل أمة، رجل أمة، رجل جاهد. الألباني أحب أكثر من أبي، لماذا؟ لأن الألباني جاهد رجل أمة. يبقى المحبة هنا في الله تتبعض على حسب قدر الرجل. فكلما كان العبد أطوع لله كلما كانت المحبة أعظم. فرق بينه وبين محبة بقى طبيعية، محبة كذا أحمل أمي على كذبي الإحسان. لا، أما المحبة الشرعية. ولهذا الصحابة يتقدمون آباءنا، علماؤنا يتقدمون آباءنا. لماذا؟ لأنهم أنفع للأمة وأنفع لي. أبي قام على تربيتي جزاه الله خير وتوجيه جزاه الله خير، سعى في تحصيل الرزق وجزاه الله خير، لذا أحبه. هذه المحبة طبيعية ومحبة شرعية على قدر ما عنده أيضا. لكن العلماء نفعهم متعدي، العلماء الذين نصبوا أنفسهم لتعليم الأمة وتوجيه الأمة، العلماء الذين أبناء الأمة أبناؤهم، الذين نساء الأمة أخواتهم، الذين رجال الأمة إخوانهم، الذين سعوا في تعليم الأمة وتبصير الأمة. كم نفع الله، كم أحيى الله بهم من قتيل، وكم رد الله عز وجل بهم من ضال. الذين عاشوا حياتهم ينفون التحريف عن كتاب الله، يردون على المبطلين ويفندون زيغ الزائغين، الذين جعلوا حياتهم لله عز وجل، فما جعلوا منتهى قصودهم أن يبني شقة لولدي ولا أن يزوج ولده، إنما منتهى القصود عندهم أن يحمل الأمة على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا حق علي كبير، ومحبتي له عظيمة. شيخ الإسلام أعظم عندنا من الألباني محبة، وأعظم عندنا من ابن باز محبة، الإمام أحمد أعظم عندنا محبة من شيخ الإسلام ابن تيمية، صحابة رسول الله أعظم من مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي. تتباعد هذه المنزلة والحب في الله في قلبي على قدر ماذا؟ لأنها في الله، وطالما في الله لابد أن يكون نسبة وتناسب مع شرع الله سبحانه وتعالى، نسبة وتناسب مع شرع الله. فأنت تحب هذا العالم أكثر من أبيك؟ بلى، نعم أحب هذا أكثر من أبي، أكثر من أبي لا شك، أكثر من أبي، لأن نفع في الأمة أكثر من أبي. أبي رباني، رباني التربية الأبوية، أما هذا رباني التربية الإيمانية. أبي علمني أن أحترم الآخرين وأن أحب الناس، وهذا علمني التوحيد والسنة، وعلمني كيف أعبد ربي وأكون على بصيرة. فلهذا من نعم الله الحب في الله. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوانا. فهذه المحبة في الله نعمة عظيمة، إنما هذه المحبة تكون على حسب. ولهذا إذا رأيت نفسك تحب أحدا على خلاف السنة، لصحبة، لماضي، لكذا، أكثر من المحبة في الله، ولا تبالي بكونهم عاصيا أو مبتدعا، فاعلم أن في محبتك خللا، خللا. إنما نعم أنا أنصح لأخي الذي كان معي وكان كذا، أنصح له وأنت أخي وأقرب الناس إلي، تعال تعال نتعلم السنة، تعال نعمل بكتاب الله بسنة رسول الله، وحاول مع مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، واعطيه هدايا وقبل راسه، أنا ما ودي أفارقك، أنا ما ودي أهجرك، أنا ما ودي كذا. يا أخي ده صحبة بيننا دامت وكذا، وعشرة دامت بيننا، إن كانت لله نريد أن تبقى لله عز وجل، ونريد إن أصر إلا العناد، وإن أصر إلا الإعراض، وإن أصر إلا كذا وكذا وكذا، فهذا لا قدر له عندي خلاص، لأنني أحب، لأن العلاقة التي بيننا ينبغي أن تكون لله، وإذا كانت لله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن يدخل فيها سوى ما يتماشى مع شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا لا يرث المسلم المشرك ولا المشرك المسلم. ولهذا شوف سبحان الله، من موانع الإرث إيه؟ الكفر، ده من موانع الإرث. ولهذا قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم ما لم يكن هناك مانع، ومانع الكفر، مانع الكفر. تخيل الأب لا يكون وليا لابنته، إذا كانت ابنته على سبيل الأب على الكفر، من وليها في الزواج يا أخوان؟ شوف لا نكاح إلا بولي. امرأة نصرانية أسلمت وأبوها على النصرانية وتريد أن تزوجها، من وليها؟ الأب. ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. أحد من عصبتها مسلم، طب ما وجد، يبقى السلطان ولي، من لا ولي له؟ لا يكون وليا لها. مع ان هو الاب لكن ما يكون وليا له. نعم.
كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. ولهذا قال تعالى: ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، أي عزيز الجناب، فلا يخيب رجاء من توكل عليه، حكيم في أفعاله وأحكامه. قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرابة الرحم تقطع ومنه النعمة ومنة النعمة تكفر ولم يرى مثل تقارب القلوب. الله يقول الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وذلك موجود في الشعر: إذا مت ذو القرب إليك برحمه فغشك واستغنى فليس بذي رحمي، ولكن ذا القرب الذي إن دعوته أجاب، ومن يرمي العدو الذي ترمي.
الله أكبر. نعم.
قال: ومن ذلك قول القائل: ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب، فإذا القرابة لا تقرب قاطعا، وإذا المودة أقرب الأسباب.
نعم، للحب في الله. نعم.
قال البيهقي: لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من دونه من الرواة. وقال أبو داود وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعته يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الآية، قال: هم المتحابون في الله. وفي رواية: نزلت في المتحابين في الله. رواه النسائي والحاكم في مستدركه وقال صحيح. وقال عبد الرزاق وروى
ولهذا من الأصول التي أقام النبي عليها دولته بعد التوحيد والعقيدة الصحيحة في العهد المكي الأخوة، الإخاء في الله، ده أصول النبي أقام الدولة عليها، أسس الدولة الإسلامية. عقيدة صحيحة، أخوة صادقة، عقيدة صحيحة، أخوة صادقة. لأن محل الدين في ماذا؟ في مجتمع متآخٍ. محل الدين، من الذي يقوم بالدين إلا مجتمع متآخي؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه الأسس: عقيدة صحيحة، تربية على الإيمان، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، الإيمان، ثم الأخوة، ثم المسجد. المسجد هذا أساس عظيم جدا في الإسلام، مسجد الجامعة التي لا تنتهي، مسجد هذا محضن التربية المفرخة، مسجد هذا دور عظيم. ولهذا إمام المسجد ينبغي أن يختار بغاية من الدقة والعناية. إمام المسجد موجه الناس، إمام المسجد معلم الناس. ولهذا لا يمكن ينجح إمام يتخذ هذا المحل وظيفة، وظيفة، إنما لابد أن يكون محتسبا، لابد أن يربي، يربي هذا الرجل، يربي هذا الولد، يربي هذا الطفل، يربي هذا كذا. هذا المسجد محضن. نعم.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الرحم لا تقطع وإن النعمة لا تكفر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم قرأ: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. رواه الحاكم أيضا. وقال أبو عمرو الأوزاعي: حدثني عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد: ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا تراءى المتحابان في الله، فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه، تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. قال عبدة: فقلت له: إن هذا لا يسير. فقال: لا تقل ذلك.
شيء يسير، يعني أخذ أخي بيد أخي في الله وحبه لا كذا، هذا شيء يسير. يقول: شيء يسير. فقال: لا تقل ذلك، فإن الله
تعالى يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبدة فعرفت أنه أفقه مني.
الله أكبر الله أكبر، تعظيم السلف يا أخواني، سبحان الله. يعني قلت شيء بسيط بسيط، شيء قليل أنك تجد أخا تحبه في الله. يا الله يا الله، تحب في الله، حب الاستقامة أولا، كونك تحب في الله من أعظم العبادة، ثم أنك تقوم بحقوق الحب في الله، فأنك تعود إذا مريض ولقيت تسلم عليه، تدعو له بظاهر الغيب، وتفرح لفرحه وتحزن لحزنه. الله المستعان. والله يا أخواني من الأمور التي نقصر فيها إلى من رحم الله، نقصر فيها، ولا حق الأخوة عظيم، حق الأخوة. ولو فتشت في نفسك وفتشت أنا في نفسي لوجدنا أنفسنا والله يا أخواني من أعظم الناس تقصير. معقول أنا هو أنا أقوم بحق الأخوة في الله؟ والله تقصير، والله تقصير يا أخواني، والله تقصير. فلا تظن مسألة سهلة سهلة، يقول هذا شيء يسير. يا الله، شيء يسير إذا تراءى المتحبان في الله، فأخذ أحدهم بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر، قال عبد فقلت إن هذا لا شيء يسير، هذا شيء يسير. فقال لا تقل ذلك، والله يقول لو أنفقت يا محمد، يا محمد ليس أنا ولا أنت، ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. قال عبدة فعرفت أنه أفقه مني، أفقه مني. فحق الأخوة حق عظيم، ويكفيك أن الله لعظم هذا الأمر من السبعة الذين يظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله، هما ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والحديث فإن الله أحبك كما أحببت. إذن العناية بالمسألة ليست سهلة. ولهذا انظروا إلى الصحابة يا أخوان، يا الله يا الله، شوفوا ابن عمر لما يمشي في الطريق فيجد أعرابي وكذا، ينزل يا أخوان يخلع العمامة يلبسها له ويركبه على أصحابه تعجبوا، يعني هذا يرضى بأقل من هذا، ليه كل هذا؟ تعرفوا يا أخوان، لأن ده كان ودا لعمر، كان صاحب أبوي. فانظر يعني إلى أي مدى سبحان الله، ما بقى أخي في الله. فالمسألة ليست سهلة، لهذا قال فعرفت أنه أفقه مني، أفقه مني. نعم.
وقال ابن جرير وروى بإسناده عن مجاهد قال إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما، قال قلت لمجاهد بمصافحة يغفر لهما؟ فقال مجاهد أما سمعته يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
الله أكبر سبحان الله. قلت لمجاهد بمصافحة يغفر لهما، الله أكبر، إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قلت لمجاهد بمصافحة يغفر لهما، فقال مجاهد أما سمعته يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فقال الوليد لمجاهد أنت أعلم مني. نعم.
وكذا روى طلحة بن مصرف عن مجاهد، وقال ابن عون عن عمير بن إسحاق قال كنا نحدث أن أول ما يرفع من الناس أو قال عن الناس الألفة. نعم. وقال الحافظ أبو القاسم
كما جاء في الأثر وأكثر عامة مؤاخاة الناس اليوم إيه؟ على الدنيا في مصلحة تلاقي ما شاء الله بيهش وبش ويجيك ورايح وجاي ويمشي معك، ليه؟ في مصلحة وراك، طبعا مصلحة دنيوية يعني مش مصلحة شرعية، ما في خلاص. فمتى يعرفك فلان؟ إذا كان له عندك مصلحة. متى يتصل عليك؟ إذا كان لك عنده مصلحة. نعم.
وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله تعالى وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحار.
نعم. قد ضعفه العلامة الألباني، لكن معنى الصحيح موجود في الحديث الصحيح. نعم يكفي. نعم نعم
هجر شيخنا في الفتح.
نعم.
بقوله ولم ينس حق الله في رقابه.
ولم ينس
حق الله في رقابه. رقابه.
نعم.
قال قيل المراد حسن ملكها وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها في الركوب. وإنما خص رقابها بالذكر لأنها تستعار كثيرا في الحقوق اللازمة. ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة، وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل، وهو قول الجمهور. وقيل المراد بالحق
أعد يقول حق.
قال رحمه الله تعالى وقوله ولم ينس حق الله في رقبها، قيل المراد حسن ملكها وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها في الركوب. وإنما خص رقابها بالذكر لأنها تستعار كثيرا في الحقوق اللازمة. ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة، وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل، وهو قول الجمهور. وقيل المراد بالحق إطراق فحلها والحمل عليها في سبيل الله، وهو قول الحسن والشعبي ومجاهد. وقيل المراد بالحق الزكاة، وهو قول حماد وأبي حنيفة، وخالفه صاحباه وفقهاء الأمصار. قال أبو عمر لا أعلم أحدا سبقه إلى ذلك
في الزكاة في الخير.
انتهى.
فيبقى كل هذه المعاني المذكورة من الرعاية لهما ومن القيام بإعارتهما بأعرتها ونفع المسلمين بها. نعم.
حاشية السندي على النسائي قال
نعم
قال حق الله في رقابها ولا ظهورها. قال فسر من أوجب الزكاة في الخيل الحق في الرقاب بها وفي الظهور بالإعارة من المحتاج. ويمكن لمن لا يوجب الزكاة فيها أن يقول المراد بالحق الشكر، ومعنى في رقابها لأجل تمليك رقابها وظهورها، أي لأجل إباحة ظهورها.
نعم.